بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. أستاذك المتصل الموطي مالك رضي الله عنه، ونفعنا بكم وبهم الدارين رضي الله عنكم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدري يقول: أحب الله أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. قال مالك: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البزة أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف بشيء مما يعد عدا. قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن، هذا الثمن الذي أمرتك به، فلك دينار أو شيء يسميه له، يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي على غلامي الآبقي، أو جئت بجملي الشاردي فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك: فأما الرجل يعطى سلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك.
اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك أو ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان صفوة خير بريته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله تبارك وتعالى في خليقته ونور هدايته إلى بريته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب جامع عندي أحكام البيع حديث ابن المنكدر عليه رحمة الله تعالى، يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. وأصل الحديث جاء أيضا مرفوعا عند الإمام البخاري عليه رحمة الله عن سيدنا جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلفظ رحم الله امرأ. وجاء عند البيهقي عن أبي هريرة: أحب الله، كما هو في لفظ الإمام مالك. وفي الحديث الحث على السماحة والحث على حسن المعاملة، وأن ذلك يكون موصلا إلى محبة الله ونيل رحمته، أن يكون الإنسان العبد يعني الإنسان سمحا. سمحا من السماحة يقول انباع فعند البيع لا يوجد فيه الغلظة ولا الفظاظة ولا تقطيب الوجه ولا الإجحاف ولا إبطان السوء، بل يكون سمحا. سمحا إن ابتاع، أي اشترى، إن باع وإن ابتاع، إن باع وإن اشترى يكون سمحا في شرائه. لا يتناقض، تتناقض هذه السماحة مع المماكسة واتخاذ القياسة في إما نقص السعر وإما في جودة البضاعة إلى غير ذلك، ولكن يتناقض مع الفظاظة والغلظة ورفع الصوت والسب وما إلى ذلك، هذا غير سمح. لكن السمح وإن تراجع بالثمن إلى غير ذلك، ويكون ذلك بألفاظ حسنة وبوجه طلق وبنية أيضا صالحة طيبة. فسمحا من ابتاع، سمحا إن قضى يعني أدى، فلا يعبس ولا يتحرك حركة غير لطيفة رقيقة ويؤدي القضاء، فهو سمح. إذا إن قضى دينه يعني يبادر أول ما يحل الدين، فمن السماحة أن يبادر بقضائه وأن يسلمه طيبة النفس مع شكر الذي دينه والذي أقرضه وبشاشة الوجه فيه والدعاء له، هذا سمح إذا قضى. ومن الذي يماطل ويأخر غير سمح، والذي يجيبه ولو في وقته ومعبس الوجه ولا يحد حقك وما إلى ذلك من عدم الملاطفة، هذا غير سمح، ما هو سمح إذا قضى. سمحا إذا قضى ويجيب له أقل من حقه أو دونه، وسمحا إذا اقتضى، إذا طلب ما له من الدين الذي حل عند الآخر يطلبه بسماحة، فينذره ما تيسر ويخاطبه بلطف ومن دون شطط. وهكذا دعانا صلى الله عليه وسلم إلى هذه السماحة بحسن الطلب. وهكذا قال لسيدنا عمر لما رد على اليهودي وقد دخل بعنف وجر رداء النبي حتى أحمر عنقه الشريف، يقول أدني ديني يا محمد، ما عرفتم يا بني هاشم إلا مطلا ثم طولون الناس حقوقهم، مع أنه باقي 3 أيام من موعد الدين. فسيدنا عمر رأى هذا المنظر، قال يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه، حتى يدخل في مسجدك ويحمل رقبتك ويتكلم بهذا الكلام؟ قال له كنت أنا وهو أحوج لغير هذا منك يا عمر، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء، واعلم أنه بقي من موعد الدين 3 أيام، هذا باقي معي، ولكن الآن خذه وأعطه دينه وزده مكان ما روعته 20، زيد 20 صاع فوق الذي روعته بسبب فوق دينه بسبب أنك روعته فزعته وتقتل ما شاء الله ذهب. قال خذ هذا حقك، وهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم نزيدك، ولا بد من طاعة رسول الله، وذهب. قال يا عمر أتعرفني؟ قال لا. من؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال ها الحبر، عالم من علماء اليهود. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا عمر إني خبرت صفات رسول الله في التوراة فوجدتها كلها فيه إلا وصفين لم أخبرهما قبل اليوم، وصفه عندنا الحلم، وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد خبرتهما اليوم، وإنما جئت أخبره وقد أيقنت أنه رسول الله، فأشهدك أن هذا كله صدقة للمسلمين، وأن ذاهب إلى رسول الله لن يسلم، دخلي إلى المسجد قال أمدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجد قال له مره بحسن الطلب ومرني بحسن القضاء قل لي لا إله إلا الله. وهكذا بلا رفع صوت ولا حلف ولا مشدة. فهذه السماحة هي المطلوبة والتي أرشدنا إليها صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاءنا أيضا في الحديث أن رجلا من بني إسرائيل أنه حضرته الوفاة وكان سمحا صاحب تجارة ويقول لمن؟ يقول لوكلائه أنذروا المؤسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. اللي تشوفونه مسكين فقير وضاقت بسول ما قدر يقضي سامحوه، والذي هو موسر أنذروه طلبوا بالرفق منه ولا تستعجلوا عليه. أنذروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يسمح عنا. فلما وقف بين ديلا سأل الله ما كنت تعمل؟ قل يا رب تعلم أني كنت أنظر الموسر. قل لي وكلاي قال الحق أنا أولى بالصفح منك قد تجاوزنا عنك. وهكذا جاء في رواية أنهم قالوا له الملائكة لما تلقوا روحه عملت من الخير شيء؟ يقول كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال فتجاوز الله عنه، لأن الجزاء من جنس العمل. فأعطي هذه المنحة من الله والتجاوز والمسامحة بسبب أنه كان يرفق بالعباد فيما أتاه الله تبارك وتعالى. قال مالك، قال والمسامحة من المبتعين يقضي أفضل ما يجد، أفضلكم قضاء أحسنكم قضاء ويعجل القضاء ولا يبلغ المطل. وهكذا أما دخول الأيمان والحلف فينزع البركة من البيع والشراء. قال مالك في الرجل الذي يشتري الإبل مثلا أو الغنم أو البز أو الرقيق أو أنواع الدواب الأخرى أو شيئا من العروض التي تباع عددا، يشتريها جزافا أي تخمينا من دون عدد، يشتري من دون أن يعد، من دون أن يكيل، من دون أن يوزن، من دون أن يكيل ولا يوزن بالجزاف، أنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عددا، يعني لا يباع شيء جزاف مما ذكره. فمن الأشياء إذا لا المعدودة سواء ما يصح فيها البيع بجزاف، فالذي يعد قسم منه تختلف صفاته مثل الحيوانات هذه الخيل والإبل والثياب والعروض، وقسم ثاني لا تختلف صفاته على الوجه مثل بيض وجوز وهكذا يكون متقارب في الغالب. عند الإمام مالك منه ما يجوز فيه الجزاف ومنه ما لا يجوز فيه الجزاف. فما ليس بمكيل ولا موزون، ما يكال ولا يوزن مما الغرض في أعيانه مثل الدواب والرقيق والثياب فلا يجوز فيه الجزاف، لأن أحدها تحتاج إلى أن تنفرد بنظر وبتأمل. فإذا في أشياء يجوز عند الإمام مالك الجزاف فيها بشروط ذكرها ولا يجوز في أشياء. الكيل المعلوم أو الوزن عند بيع المشتري من جميع الأشياء التي تكال وتوزن أو الممسوحة بالذرع والعلم بمقادير هذه الأشياء. أصل مذهب الإمام مالك أن يجوز فيما المقصود منه الكثرة لا أحاده، منها ما أصله الكيل ويجوز عنده جزافا، ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا. وذكروا عند المالكية شروط للجزاف هذا، أن يرى حال العقد، أن يرى البايع والمشتري هذا الأمر، أما حالة العقد أو قبله وهو مستمر على حالته، وكذلك لم يكن المبيع بكثرة كاثرة جدا يتعذر حذره، أو كان قليلا جدا يتعدوا في لحظات فما يصح الجزاف فيه. فأما إن كان متوسطا كما أشاروا وجهلاه وحذره كل من يحذره ويخمنه ويقدره واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده أو أحاده، فهذه الشروط عندهم لصحة الجزاف. والأمر أيضا فيه واسع عند الحنفية، ما يضر الجزاف إلا في بيع الجنس بالجنس من الربويات الممنوع، ما عدا ذلك فالأمر عنده واسع. أيوة. فهكذا بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد، هذا هو الجزاف. فإن كان شيئا مرئيا يمكن حذره برأي العين غير مبالغ في كثرته ولا في قلته، وهكذا يقول الشافعي أنه من ما يجوز فيه البيع مع الكراهة والرجوع إلى العد أو الكيل أو الوزن أفضل. وبعد ذلك قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة البضاعة كي يبيعها له، والحال أنه قد قومها صاحبها يعني مالكها قيمة عين لها قيمة وثمن معين، فقال المالك: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار مثلا أو أي شيء قل أو أكثر من الدينار يسميه يعينه، فليترضيان عليه. فصار هذا من جملة الإجارة، دخل في جملة الإجارة أن يستأجره في أن يبيع له بهذا الأمر المعلوم والثمن ما يسميه، لو يتراضيان عليه وإن لم تبعها فليس لك شيء. قال مالك: إنه لا بأس بذلك، يعني يجوز هذه المعاملة، اشترط إذا سمى ثمنا معينا يبيع به وتبع بكذا كذا، وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه هذا الأجر وهو دينار نصف دينار دينار ونصف دينارين، وإن لم يبع فلا شيء له لأنه لم يعمل عمل رتب عليه الأجر. قال مالك: إن هذا جائز، وهو داخل في باب الإجارة. وذكر بعد ذلك ما هو من باب الجعالة في كلامه الثاني، قال: ومثل ذلك أي في الجواز أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، هذه الجعالة، أو جيت بجملي الشارد فلك كذا. قال: فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، لأن فعندنا الجعالة والإجارة. فأما الجعالة فهي مأخوذة، الجعالة عندهم الأصل اسم ما يجعل الإنسان على شيء، وهي في تعريفهم يقولون التزام عوض معلوم على عمل معين، التزام عوض معلوم على عمل معين. قال المنادي للقافلة لأبناء سيدنا يوسف: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هذه جعالة حمل بعير لمن جاء من حصل لنا هذا الصواع الضايع أو رد لنا أو المسروق فنعطيه حمل بعير. هذه جعالة ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي ضامن. فإذا كان من باب الجعالة فيجوز وهي عند الأئمة الثلاثة جائزة هذه الجعالة. يقول لا يقول الحنفية لا تجوز إلا في رد الآبق فقط. فإذن الأئمة الثلاثة يقولون بإباحة هذه الجعالة المالكية والشافية والحنابلة. وإن كان المالكية يقولون أنها جائزة بطريق الرخصة اتفاقا، وأما الحنفية فيقولون بعدم جوازها في غير جعل العبد في غير جعل العبد الآبق. فإذا أبق عبد يجوز يقول أن من رد عبدي الآبق الشارد علي فأعطيه كذا وكذا، ولم يروا الجعالة في غير هذا، وقالوا أن فيها تعليق التملك على خطر وتردد ففيه غرر فلم يرتضوا ذلك. قال الأئمة الثلاثة إنه رخص فيها. وجاء أيضا في الصحيحين عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، فمنهم كذلك لدغ سيد أولئك القوم قالوا هل فيكم من راق؟ قالوا لم تقرون فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا. فقال لهم أبو سيدنا أبو سيبة تعطيونا جعل؟ لأن لو قريتونا لما نزلنا عليكم ضيفتونا بنرقيكم بلاش، لكن الآن ما عاد بنرقيكم وإلا بمقابل بتعطونا على ذلك جعالة. قالوا نعم. تراضوا معهم على 30 قطيع من الغنم، والقطيع من 30 رأس لو كانوا ضيفهم بقليل بيذبحون لهم قليل وخلاص، لكنهم أبوا أن يضيفوهم فأرسل الله حية إلى سيد هؤلاء القوم ولدغه وجاءوا قالوا إن صاحبكم جاء بخير يعني النبي محمد، فهل عندكم من راقي؟ قال لهم سيدنا أبو سعيد عندنا راقي لكن أنتم ما ضيفتمونا وبيتم أن تقرونا فالآن ما نقرأ لكم إلا بجعل. قالوا جعل هل تريدون؟ فاتفقوا على 30 رأس من الغنم قدمهم. فجاء سيدنا أبو سعيد وضع يده على محل اللدغة حق الحية وقرأ الفاتحة ويجمع بزاقه ويحطه عليه أول مرة ثاني مرة ثالث مرة كأنما نشط من عقال، وقام ومع البشي لا الألم ولا أثر السم، وهو أول مرة يرقي ما يعرف رقية من أول ولا شيء، لكنه عنده عقيدة ويقين في الفاتحة. فأخذ منهم الغنم وأخذوا يذبحون منه. بعض الصحابة قال الحين نأكل هذا على إيش؟ على إيش نأخذ هذا الغنم كله؟ تجوز لنا وما تجوز. فتأخر بعضهم وأكل بعضهم ووصلوا إلى المدينة المنورة وأخبروا النبي بالواقعة. قال لسيدنا أبي سعيد وما يدريك أنها رقية، إنها لرقية، كلوا، من أخذ برقيتي باطل فقد أخذتم برقيتي حق، اضربوا لمعكم بسم باقي عندكم شيء من الغنم؟ قال هدوا منه يطمنهم أنه حلال خالص صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما سألوا صلى الله عليه وسلم ضحك من فعلهم وفعل سيدنا أبو سعيد، وبعدين قالوا ما يدريك أنها رقية، إنها لرقية، فاتحة الكتاب. وهذا بيقينه ونيته الصالحة ظهر الأثر مباشرة. تمام. ويذكر عن الإمام مالك في هذه الجعالة وجواز أنه يجوز في اليسير بشرط أن لا يضرب لذلك أجل وأن يكون الثمن معلوم. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم فجمهور العلماء على جوازه أما في الإباق بالاتفاق وأما ما عدا ذلك فمنعه الحنفية كما سمعنا. أيوة. قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة بضعف فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه يعني لك في كل دينار درهم مثلا فإن ذلك لا يصلح لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهو إذن غير معلوم. قال فهذا غرر لأنه لا يدري كم جعل له كم الجعل الذي سيحصله. سواء فإذا قال لرجل بع هذا المتاع ولك درهم ففعل وقال اشتر لي هذا المتاع ولك درهم ففعل فله عند الحنفية أجر مثله لا يجاوز به الدرهم. وأما ما قالوا أن من كل 10 دنانير مثلا دينار من ذلك فهذا لا يجوز عند الحنفية وعامة الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فلهذا يقولوا الإجارة بيع منافع ما يجوز أن يكون بدل فيها إلا معلوما هكذا عند جمهور العلماء. قال مالك عن ابن شبن سأله عن الرجل يتكارى يعني يستاجر الدابة يأخذ الكارى ثم يكريها هذا لرجل آخر بأكثر مما تكاراها به. قال الزهري لا بأس بذلك يعني له أن يكريها بأكثر مما اقتراها به قبل القبض وبعد. نعم هكذا مذهب مالك ومذهب الشافعي كذلك وجماعة من العلماء. الحمد لله. المستاجر يؤجر ما استاجره على الغير بأقل أو أكثر أو بمثل الذي استاجره به. وقال الإمام أبو حنيفة من استاجر دارا أو دابة فليس له أن يؤجرها حتى يقبضها وليس له بعد قبض أن يؤجرها بأكثر مما استاجرها به. هذا مذهب أبو حنيفة أنه بعد القبض يجوز أن يؤجر ولكن ما يؤجرها إلا بمثل ما استأجرها به. وعند الحنابلة يقولون يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها ولا يشترط أن يكون بمثل ما أجرها به بل يجوز أقل وأكثر كما هو عند الشافعية سواء وقبل القبض ما يجوز كذلك البيع وينتقل إلى كتاب القراض. جعلنا الله ممن يقرض الله قرضا حسنا ويتبع حبيبه سرا وعلنا ورقانا مراقي أهل القرب من خواص عباده من تولاهم بما هو أهله حسن ومعنى وختم لنا أجمعين بأكمل الحسنى في لطف وعافية وأصلح شؤون أمة حبيب محمد ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.